ينزل الروح ساعة لما تدخل كهرباء بالسيف ويحيا بروح البقرة، لكن ذبحوها وفقدت الحياة وأصبحت جثة هامدة مغايرة. من أين تأتي الحياة من البقرة الميتة والقادم الشيء لا يحييه؟ لا. إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة، طيور إبراهيم وحمار العزير والعزير بنفسه وأهل الكهف، صور عديدة والناس يشاهدونها في الدنيا. إذا لم يبقى هناك مجال لمكادرة في إحياء الله للموتى، لأنهم عاينوا الإحياء عيانا في الدنيا، والذي يحيي نفسا واحدة يحيي ملايين الأنفس. إذا لا مانع لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا أن تشتكي النار شكوى حقيقية ويعلم الله عنها شكواها ويعلم لغاها. وقد استدل العلماء بنصوص عديدة. النملة لما تكلمت وكلمت جماعتها وحذرته من سليمان، خذوا مساكنكم تمنكم سليمان وجنود، مش عرفها من سليمان، ما هو داوود، مش عرفها بأنه جيش، مش عرفها بالكثرة. إذا نطقت وتبسم ضحكا من قولها، لو كان بمسان الحال ما استوجب ضحكا، ولكن تبسم لقدرة الله تعالى وإدراك النملة لهذا الذي تعاينه وتفرق بين زيد وعمرو. ننتقل إلى الحديث الآخر، وقد انتهينا من هذا الحديث بما فيه الكفاية بما ملخصه. اشتدت الحر، أو إن اشتد الحر فأبرد، أو إن شدة الحر من فيح جهنم. هناك نقطة يبحثها العلماء أيضا في رواية فإنما فأذن الله لها بنفسين في كل سنة، نفس في الشتاء في الصيف ونفس في الشتاء. وفي بعض الروايات فإن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم وأشد ما تجدون من البرد من فيح جهنم، أي نار وزمهرير. قالوا كيف هذا؟ كيف يجتمع الحر الشديد والبرد الشديد في شيء واحد؟ كيف تجمع النار بين نار شديدة الحرارة وبين برودة شديدة الإيش؟ برد شديد البرودة. قال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق فيه مناطق ثلجية وخلق فيه مناطق صحراوية، فهو قادر على أن يخلق هذا وهذا، ولكن لا حاجة إلى ذلك. نحن نشاهد في الموجود الآن الثلاجة عندك في البيت، تفتح الباب تلاقي الفريزر ثلج، حكيتك من وراء تلاقي المواسير ايش؟ حارة نار. بل الآن قبل أن تأتي ثلاجة الكهرباء الثلاجة بالجاز، طلع النار تحتها وتشتغل الثلاجة ويأتي الايش؟ الثلج. هذا صنع البشر، ظاهرها نار تتقد وباطنها ثلج بارد. فهل نستكثر هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا يضر. أنت في جسمك عوامل تبريد وعوامل تدفئة، عوامل إحراق يعطيك شعور كما يقولون من السكريات والنشويات، وعوامل تبريد في الجلد مسامه وعرقه ونحو ذلك. لا حاجة إلى هذا كله، وقد أصبح أمرا عاديا ولا سيما في هذه العصور بأن يجمع الله سبحانه وتعالى في شيء واحد الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة. ولكن أليس البرد يطفئ النار؟ لو حطيت البرد على النار فيها ولا لا؟ لكن هذه نار الدنيا، قد تكون الماء إذا جاءت على النار في بعض أنواع الوقود تزيدها اشتعال. نحن شاهد الآن لو كانت النار مشتعلة في دهنيات وجاءها الماء يزيدها ولا يطفيها؟ يزيد. أيضا لا حاجة إلى ذلك. هل النار طبقة واحدة أو طبقات؟ طبقات. ما المانع أن يكون طبقات حار شديدة وطبقات متوسطة وطبقات بردة شديدة إلى غير ذلك؟ فجاء في الحديث فتكون في طحطاح من النار يغلي منها قدره. جاء في النار بأنها في الدرك الأسفل من النار. إذا هناك طبقات، لا مانع أن يكون بعض هذه الطبقات نار تسعر، وأن يكون طبقات زمهرير الجليد، لا مانع عن هذا كله. فالله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله أن يجيرنا وإياكم جميعا منها. يهمنا في هذا الحديث وهو مشروعية الإبراد إذا اشتد الحر. متى يكون ذلك؟ بالصيف لأي الصلوات؟ للظهر. وفي أي الحالات؟ مطلق جميع المساجد، جميع الأشخاص، أو المساجد التي ينتابها الناس من بعيد ينتاب. إذا كان الوقت معينا ومعلوما للناس كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وأمثاله من المساجد التي اعتاد أهلها أن يأتونها في أول الوقت، أن نقول للإمام لا انتظر أبعد بالصلاة، ونقول صلي في أول الوقت، نقول صلي في أول الوقت، والله تعالى أعلم.
وقال حدثني عن ابن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
نعم.
عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن الثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من بيع جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالما بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جذب الثوب عن فيه جذبا شديدا حتى ينزئه عن فيه. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثنا يحيى عن مالك.
بعد وقوع النهي عن الصلاة الهاجرة يأتي مالك رحمه الله تعالى بما مضمونه النهي عن الاتيان إلى المسجد بريح الثوم. هذا باب يبحث فيه عن حكم هذا النهي ولازم النهي في حق الجماعة ومنطوق الثوم وهل يضاف إليه غيره أم لا، والمسجد هو بالجنس أو جاء بتخصيصه مسجدنا أو مساجدنا. أما هذا النهي فيرى بعض العلماء أنه كان في غزوة تبوك كما يذكر بعض العلماء أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: لما حاصرنا خيبر وجدنا جوعا شديدا فوجدنا هذه الشجرة فوقعنا فيها، أي أكلنا منها كثيرا. ولما جئنا إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة وسمى الثوم فلا يقربن مسجدنا، أي المسجد في ذلك الوقت المضاف إلى المسلمين حينما كانوا فيه. وبعضهم يرى ذلك في مسجد المدينة لما جاء أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: تخلفت ركعة، أي فاتتني ركعة من الصلاة فلما قمت سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقمت بالاتيان بها وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الترب، فقال من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا. قال فلما سلم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو امي يا رسول الله اعطني يدك. قال فادخلتها بين القميص وجلدي وكان صدري محزوما. قال لك عذرك. وبعض الروايات من اكل من هذه الشجره فليخرج وليكن مع الموتى في البقيع ولا يصدين برائحته. كل ذلك يجعل العلماء رحمهم الله يحددون او يتكلمون عن مصدر هذا الحديث ليصلوا اهو خاص بمسجد من المساجد او هو عام والمسجد جنس يشمل كل مسجد في العالم. ثم جاء في بعض الروايات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. بعضهم قال أيضا هذا خاص بالمسجد النبوي لمجيء الملك بالوحي ولتعاقب الملائكة فيه، والجمهور يقول عام في جميع المساجد لأن الملائكة تأتي جميع المساجد خاصة في العصر والصبح يتعاقبون فيكم إيش ملائكة بالليل وبالنهار. النهي عن أكل الترب، ومالك يقول النهي عن الإتيان إلى المسجد بريح الثوب يعطينا لأول وهلة من فقه هذا الباب أن العلة في النهي إنما هي إيه؟ رائحة. نعلم أن ما قيل عن البخاري رحمه الله فقه بابه في تبويبه مأخوذ عن مالك، أن مالك أصدق. وها هو الآن هنا النهي عن الاتيان إلى المسجد بريح، ما قالش نهي من أكل الثوم أن يأتي المسجد، لا، ليبين لنا أن العلة في النهي إنما هي ريح. فإن أكل وذهب الريح ذهبت العلة ولا لا؟ إن أكل غير الثوم شبيها بالثوم كالبصل والكراث يبقى العلة موجودة ولا لا؟ موجودة قياس. وقد جاءت النصوص في البصل والكراث. وهنا هل يقتصر النهي عن المنصوص عليه هنا او يقصر بجامع العلة وهو الريح الذي يؤذي الملائكة وكذلك الذي يؤذي الناس، لأنه لا يحق للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم. ولذا قال كما ذكر الزرقاني وغيره من كان به جرح وقال جرحه وله ريح يؤذي، هذا ابتلاء ومرض وخاص به. قال يقاس على هذا من هو أولى لأن علته ليست في يده ولا باختياره. وكذلك قالوا في المرضى مرضا يؤذي الناس بريحه أو بمنظره كالمجذوب. واستدلوا بقضية عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يطوف بالبيت فرأى امرأة بها جذام فقال يا أمة الله لو خرجت وجلست في بيتك ولا تؤذين الناس لكان خير لك. فخرجت من بومها من المطاف إلى بيتها، فلما
توفي عمر رضي الله تعالى عنه أتاها آت من الناس فقال لها اخرجي فإن الذي نهاك قد مات. فقالت ونعم ما قالت ما كنت لأطيع الروح حيا وأعصاه ميتا. ها هو الإسلام والامتثال. ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا لأن العلة باقية ولئلا تؤذي الناس. وعلى هذا نقول لأصحاب هذا الداء العضال ألا وهو التبغ أو الدخان أو التتن كما يسمونه وما فيه من خبث وندم، أيرضى إنسان أن يأتي به إلى المسجد وبه هذا الريح؟ إن كثيرا من المتأخرين يقولون هو أولى بالنهي لأن الثوم والبصل والكراث نبات مباح لغير من يأتي المسجد أو مباح لعامة الناس إذا أميت طبخا وذهبت الرائحة، أي يمكن أن يحتال أو يصطنع له بخلاف الدخان لا يباح بحالة من الأحوال، فهو أولى وأحرى من أن لا يؤذي الناس بريحه. إن ابتلي نسأل الله لنا وله العافية وعليه أن يحتال لهذه الرائحة إلى أن يعافيه الله. فإذا كان الأمر كذلك فعلى كل من يشعر من نفسه في أي حالة من الحالات فيها تأدي للمسلمين فعليه أن يبعد هذه الحالة وتلك الصورة. حتى إن النووي رحمه الله سيذكر عن يوم الجمعة أرباب المهن أرباب الصناعة الذين لهم لباس خاص كدباب الجلود وكالحداد وكأمثال هؤلاء الذين تدعو حالة صناعتهم إلى لباس خاص، فلا ينبغي لهم أن يجيبوا نداء الجمعة بثيابهم التي للمهنة حتى لا يؤذوا الناس بتلك الثياب. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا، لا أقول حرارة ولا أقول رقي، أقول طهارة وكمال وأخلاق الإسلام تسميها بالإسلام وحده. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ماذا على أحدكم أن يأتي الجمعة بسوى ثوب مهنته؟ ماذا على أحدكم أن يكون له ثوب سوى ثوب مهنته؟ إذا وسع الله عليك ماذا عليك؟ ما الذي يلحقه إذا أعد له ثوبا لجمعته سوى ثوب مهنته؟ ولقد كان له صلى الله عليه وسلم الجبة التي يلقى بها الوقود ويصلي فيها الأعياد. هذا هو الإسلام. نرجع إلى حديثنا، النهي عن أن يأتي المسجد بريح الثوب. أخذ الجمهور على أن هذا النهي للكراهية، وأخذ علماء الظاهرية على أنه للتحريم، وقال ما لا يجب صح الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك الحرام إلا به فهو حرام. فقال ترك الجماعة حرام، والنهي عن الإتيان إلى المسجد يضيع الجماعة، فما ضيع الجماعة يكون حرام. ما كان سببا في تضييع الجماعة حرام لأن تضييع الجماعة حرام. وهذا عند كل من يقول الجماعة واجبة وشرط في صحة الصلاة. والآخرون يقولون النهي على الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، نهيت عن الثوم والبصل والكراه، والثوم أشدها أحرام هم؟ فقال: لا، لكن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الإنسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: لا، إني لا أحرم ما أحل الله. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أميتوه طبخا وكلوه، أي أميتوا رائحة. وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول الهجرة، ونعلم قضية مزاحمة الصحابة على أن يكون الرسول عندهم، ولكن أبا أيوب بادر وأخذ الرحل عن الناقة وأدخله بيته، ثم سأل صلى الله عليه وسلم يقول: عندي. قال: أين رحلي؟ قالوا: عند أبي أيوب. قال: المرء مع رحله. فكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يقدم الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة وجوده عنده، حتى بنى المسجد وبنى حجرات زوجاته. يقول أبو أيوب: فقدمنا الطعام ذات يوم، فردت إلينا القصعة كما هي. قال: فصعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعدت يعني في الدور الثالث. ويبين أبو أيوب لماذا. أول ما قدم صلى الله عليه وسلم نزل في الدور الأرض، أبو أيوب امتنى، قال: لا يمكن أن أسكن سقفا أنا فوقا تطلع أنت فوق. قال: إنه أرفق بي وبأصحابي، هكذا الضيف يراعي ظروف نظيفه. يعلم صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه سيأتون، فإذا كان في الدور الأرضي أيسر لهم وأرفق بأبي أيوب، أما إذا كان في الدور الثاني فقد يكون مشقة على أصحابه وعلى أبي أيوب. قال: فنزل في الدور الأول، ولكن انكسر حب لنا في صغير، فقلت انا وام ايوب وما عندنا من طنفسه وثياب نجفف الماء خشيه ان يتساقط على رسول الله. ثم نزلت الى رسول الله وفتوت اليه ما وقع لنا، ورجوته ان يشفق بنا ويصعد الى اعلى، فقبل ذلك. قال ابو ايوب: فصعدت وقلت: استغفر الله واتوب اليه يا رسول الله، ماذا فعلنا حتى لم تاكل طعامنا؟ لم ارى اثر ذلك في القصعة. قال: انه فيه من هذه البقول، كلوا انتم. فقالوا: كيف ناكل ما لم تاكل منه انت يا رسول الله؟ قال: إني أناجي من لا تناجون، سواء أراد يناجي الله سبحانه ومناجاته بخلاف مناجاة عامة الناس، أو يناجي الملك حينما يأتيه بالوحي، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكلها نيئة ولا مطبوخة، وأجاز لأصحابه أن يأكلوها مطبوخة. وهكذا إذا النهي عن ريح الثوم حكمة وفطر للباب في كلمة، فإذا أذهبت الرائحة بالطبخ الحمد لله، إذا أكل قبل الصلاة واحتال على الرائحة بسواك أو بخضروات أو بطيب أو غير ذلك فلا مانع. المهم أنه لا يتواجد في المسجد ومعه الرائحة تلك. وهل هو خاص بالثوب فقط؟ إنما جاء معه مشاكله وهو البصل والإبط والكراب. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وفي بعض الروايات الشجرة الخبيثة، مما استدل الظاهرية على تحريم أكلها نيئة أو مطبوخة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم جاء يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولكن ما دام قد أذن لأصحابه نقول الخبز يتفاوت، ليست هي كالتفاح ولا كالموز، إذا هناك مفاوتة أو تفاوت بينهما. ويكون النهي على مجرد التوازن في المسجد. وهل هو خاص بهذا المسجد النبوي لوجود جبريل أو عام في المساجد؟ عام في المساجد، لأن مسجدنا الإضافة تدل على التحليل، وجاءت بصيغة الجمع مساجدنا، والتحليل فإن الملائكة تتأذى. يوجد هذا في كل مسجد لأن في كل مسجد ملائكة. وعلى هذا يكون النهي للكراهية ولوجود الرائحة ونحتال عليها بالطبخ أو غير ذلك، ويكون علة في ترك الجماعة، ولا يكون ترك الجماعة عقوبة عليه؟ يجي واحد يقول والله ما يبغى يروح الجماعة، يقعد ياكل بصل وتوم ويقعد في البيت، مش وقت ما نصلي مع الجماعة، والله ما اكل بصل وتوم. هل هذا عذر لتركها ولا عقوبة عليه؟ عقوبة. وهل يتذرع أحد بذلك بترك الجماعات؟ لا والله، كأنه يتذرع أو يتمارض ليترك عملا فيه رزق عظيم عليه. لو كان فيه احتفال، لو كان فيه توزيع جوائز ولا مكافآت، ما كان بصل ولا ثوم ولا تنقل عيش يوصل إلى هناك. إذا هذا من باب العقوبة وليس من باب الرخص، حتى لا يتذرع إنسان بشيء من ذلك. وقال سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل بذلك في الله.
هل المغسلة الأوتوماتيك هي الموجودة في المدينة التي تقوم به المغسلة؟ تقول بغسل الملابس على البخار دون استعمال الماء حسب ما فهمت من أحد المسؤولين فيها، هل هذه الملابس تطهر من النجاسة يعني بالبخار؟
السؤال عن المغسلة ولا عن المروة ولا عن هذا ما له علاقة بهذا الموضوع، والنجاسة لا تزال إلا بالماء، وهذا عند الجمهور. الماء الطهور هو الذي يطهر، أما بالحق وهي نجاسة بالعين فلا، وأما بتعريضها للبخار إن كان البخار يزيل العين كما تزيله الماء يتكاثف حتى يصير ماء ويزيلها في النقاط، أما مجرد إزالة زي الهواء ولا الضغط ولا غير ذلك لا بد من تحقيق التحقق من إزالة عين النجاسة بالماء خاصة. لو أزال النجاسة بالجاز بالبنزين لو طهرها، والله تعالى أعلم. بقي نقطة يذكرها العلماء في هذا الحديث يشير إليها ابن عبد البر من دقائق الفقه، يقول نعلم بأن المدينة كانت فيها الخضروات. شوف من فين فتح، شوف المدينة كانت بلد زراعية ولا اصطناعية؟
زراعية. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. وقال حدثني عن مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
الاخرين سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه، تقدم الكلام على النهي عن دخول المسجد بريح الثوب، ومالك رحمه الله يجمع بين مسألتين قد لا يكون بينهما موجب اجتماع، ولكن كما تقدم لنا عن مالك رحمه الله أنه في دقة فقهه لا بد أن يكون هناك عامل يجمع بين المسألتين. فمالك جمع بين النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي عن تغطية الفم، فما العلاقة بين هذين الأمرين؟ أولا يقول مالك في المسألة الثانية أن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى إنسانا غطى فاه، وفاه أي فمه، حذفت الميم وأضيف إلى الضمير، وهذا كما يقول النحاة من الأسماء الخمس التي تعرض بالحروف نيابة عن الأسماء عن الحركات. إذا رأى سالم أحدا يغطي فاه في المسجد جبذه، والجبذ والجذب كلاهما بمعنى النتر بقوة، وبعض علماء اللغة يقول الأصل فيه جذب بتقديم الذال على الباء، وإذا قدمت الباء على الذال كان ذلك من باب القلب في الاستعمال، ولكن الآخرين يقولون كلاهما لغة صحيحة بتقديم الباء أو بتقديم الذال. قال جدا شديدا حتى ينزعه عن فيه أو عنه. وهنا لماذا ينزع الثوب عن فم من يضع؟ وهل هو عام في المسجد او خاص في الصلاة؟ جاء في بعض الروايات ان ذلك في الصلاة، وما العلة في ذلك؟ قد تقدم لنا أننا مطالبون بالامتثال ولو لم تظهر لنا الحكمة ولا العلة، ولكن قل أن تأتي مسألة إلا ويتكلم العلماء عما وراء التشريع من حكمة أو علة. فمن العلماء من يقول في المساجد آداب وأحكام، وسيأتي لمالك رحمه الله بعض هذا. ولماذا لم يؤخر هذه المسألة في باب المساجد وجاء بها هنا مع ريح الثوب؟ يرى بعض العلماء أن تغطية الفم من باب الكبرياء، والمساجد إنما هي للتواضع والعبادة لا للفخر والتكبر. ومن هنا نهي عن تغطية الفم في المسجد. ويذكر بعض العلماء أن العلة ليست كبرياء، قد تكون عادة عند بعض الناس، وأظن أنكم سمعتم بالملتمين كانوا لا ينسون إلا باللسان هكذا، حتى إن البعض منهم لا يستطيع أن يأكل أمام الناس، يستحي أن يفتح فاه، وإذا أراد أن يأكل يأكل من تحت اللسان هكذا. عادات. ويرى البعض بأن النهي إنما هو لعدم التشبه بالمجوس، لأن المجوس في عباداتهم يغطرون أبواها. فمهما يكن من سبب للنهي لا يحق للإنسان أن يغطي فاه بالنفس. وبقي السؤال، وما الرابط بين النهي عن تغطية الفم في المسجد وبعد النهي عن الإتيان إلى المسجد لحفظه، مع أن عدم تغطية الفم في المسجد إنما هي من آداب المساجد، والمسجد له آداب في تنظيفه وفي تجميره والعناية به. سيأتي لمالك رحمه الله شيء من هذا، ولكن يظهر لنا والله تعالى أعلم أن مالك رأى أنه ربما خالف إنسان وأتى إلى المسجد وبه رائحة الثوب، فإذا وجدت ذلك من إنسان لا تغطي فمك عنه. كأنه يقول إن من أسباب تغطية الفم وجود الروائح، فكأنك إذا غطيت فمك لريح رأيته من إنسان كأنك آذيته، أو كأنك جرحته في عمله، أو استنكرت منه فعل كان ينبغي أن تأمره أو تنهاه بينك وبينه، أو تبين له لا أن تقابله بهذه الصورة، ولربما لا تبين له أو لا تنهاه أو لا تبين خطأه في هذا العمل. حتى يهمنا أن المناسبة موجودة، وهي النهي عن تغطية الفم مع النهي عن اتجاهك إلى المسجد بريح الثوب، هو ألا يكون تغطيتك للفم استنزافا مما وجدت من ريح الآخرين. هذا ما يتعلق بالمسألة. وبودنا لو نحرص دائما على محاسن الإسلام كما أشر، وأن الإسلام يعنى بالاجتماعات والمجتمعات، ويعنى بالإنسان على أن يكون في أمثل حالاته، ولم يقتصر الإسلام على ترك الكراهه البريئة من الروائح، بل شرع ما يطيب الإنسان بصفة دائمة. وسيمر بنا العديد من هذه التشريعات، ولعل أيضا من فقه مالك رحمه الله أن يجعل هذه المسألة مصطفة بباب الوضوء مباشرة، لأنه بعدها يأتي بباب العمل في الوضوء، ولكأنه يقول الوضوء يزيل هذه الروائح، ونعلم مشروعية السواك. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وكما جاء في الآثار في الأحاديث إن الفم مجرى القرآن فطيبوا مجاريه. لو انتقلنا أكثر من هذا وجدنا من خصائص الإسلام أن يلزم في تشريعه الغسل كل أسبوع على الأقل، وهو الاغتسال للجمعة، وقد كان واجبا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ثم خفف عنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل فبها ونعمة في الوضوء، والأفضلية في الغسل ثم جاء ايضا لمن غسل واغتسل يوم الجمعة، قالوا غسل ثيابا او غسل غيرا واغتسل وجاء يمشي ولا يسعى وتطيب او اخذ من طيب اهله، ومن لم يجد فالماء طيب من لا طيب له، كما حث صلى الله عليه وسلم على تعقد الشعر في الانسان، تقليم الاظافر الى غير ذلك مما يمكن ان يفرد برسائل في محاسن الاسلام ومكارم الاخلاق. هذا ما هو متبقٍ في الباب الذي قبل هذا فيما يتعلق بالنهي عن دخول المسجد بريح الطيب، وتبين لنا سابقا ما يلحق به واحترام المجتمعات وكذلك الجمع والجماعات، واقتران مسألة النهي عن تصفية الفم بالنهي عن المجيء برائحة الطيب. والله تعالى أعلم.
لم يقاس على رائحة الثوب من الروائح البريئة الأخرى كرائحة
الاستنشاق. هل يقاس على رائحة الثوب الروائح البريئة كرائحة السجارة مثلا؟ وردة ولا لا؟ قلناها أمس ولا لا؟ نسيناها ولا لا؟ والله يا إخوان عجب. عند البادية إذا رأى البدوي حمسا دخل في جحره وأراد أن يخرجه يحترم يجيب ساعة ويدسل ليخرج الحمس من الدخان، ما يقدر يسمعها لكن أحيانا ما يخرج، ولكن إذا جيء في الليل حتى الشيشة هذا ووضع في جحر الثعبان خرج ولن يستطع أن يسمع الرائحة. العام الماضي او اللي قبل نسيت، وكان في رمضان وجاءت مناسبة عن الدخان، فحدثني بعض الاخوان الجزائريين وقال كنا في البادية وهناك يزرع الدخان، فاذا كان الحراس او العمال يبيتون عنده ليلة يكثر عليهم البعوض ما في زلت، يقول نأتي بعيدان الدخان ونضعها في الماء ونجعلها من حولنا في الأركان الأربعة لا يتعداها البعوض. إذا كان هذا يا إخواني في الحيوان فكيف في الإنسان؟ ومن العجب أيضا فيما رأيت في بعض الجرائم، أنا طبيب ولا محلل مختبر، بأنه ثبت الآن أن مضرة فم الدخان لمن لم يدخن لا تصل تأثيرا من المدخن نفسه، ولذا أن متبعي الدخان والذين يضحكون علينا في تجارات الدخان عزلوا المدخن عن غير المدخن في الحافلات وفي القاعات الكبرى، هذه الصالة للمدخنين وهذه لغير المدخنين، ويضحكون علينا ايضا في الطائرة مقاعد للمدخن ومقاعد لغير المدخن، ثم يصير كلها مسكوكة والدخان كله عاقب فيها كله، واللي في اخرها غيثاوي اللي اول سيارة واحدة حتعطر الطائرة كلها، لماذا لا يمنع مدة الرحلة؟ ماذا يصيبه إذا فرصة يتعود على تركها؟ ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عجب أنهم بدأوا يكتبون على بسات الدخان إنه مضر بالصحة، وأيد يا حضرات السادة ولماذا توعدوه عليه؟ لكن وجدونا لا نعي مضر بالصحة كل الصدر بلوتها ولو حق ولا لا، كيف وجدوا أشخاص لا يفكرون بعقولهم، يغسل عينه ويلغي عقله ويدفع فلوسه ويأخذ مضر والصحة. ثم أكثر من كده تسويس لبضائعهم. لا يمكن خزائن أو خزينة أمريكا 60 مليار دولار تدخل الخزينة سنويا من عوائد الدخان بالمزارع وبالتصدير إلى غير ذلك. ولكل أسف يقولها الإنسان أنهم يختارون للاستهلاك المحلي عندهم أبيض أنواعه وأقلها مادة المضيئين ويصدرون لحضرات الآخرين الباقي. ماذا نقول بالدخان؟ كفاية الناس كلام فيه. لقد بلغ كما يقولون إلى أقصى غاية التنبيه والتحذير، وليس أكثر من هذا. المصدر يقول لك هذا مضر بالصحة وأنت تقول لا بأس تحذيري وبالفلوس وأعطيني. ثم أقول لك أكثر من كده.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الوضوء. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى الماجني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فذهب وتوضأ فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض
Yeah.
العملية التي يسوقها ويدخلها إلينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب وهذا الحديث فيما أورده مالك من أقوى الشواهد والدلائل على أن مالك رحمه الله حينما ينقل عن عمل أهل المدينة إنما ينقل ما كان مستصيبا وما تناقله الآباء عن الأجداد عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كما يقال سلسلة عملية ليست أقوال نظرية. وهذا الصحابي يسأل أو التابعي يسأل الصحابي هل على سبيل العرض والطلب والتلطف هل يمكن أن تريني رأي العين ورأي العلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أي يأخذ ذلك صورة عملية كما رأيت رسول الله يتوضأ أريني أيضا أنا أتوضأ كما رأيت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا كما نبهنا من قبل الأسلوب العملي أو وسائل الإيضاح التربية الحديثة لا تصل إلى هذا المستوى من تحليل الأذان. الطفل الصغير إذا كتبت له الوضوء يحتاج إلى سهل حتى يحفظ، لكن إذا أخذت بيده معه وجلس بجواره وتوضأت أمامه مرة أو مرتين أو ثلاث يستطيع أن يأتي بالوضوء ولو مختلا بعض شيء فيه، ولا يمضي اسبوع واحد الا ويتم عمليه الوضوء. وهذا المنهج مبدئيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر واستقبل القبله وكان المنبر على ثلاث درجات، الاولى الثانيه الثالثه، وقف على الثالثة واستقبل القبلة وكبر وقرأ ورفع ثم رفع من الركوع ثم نزل القهقرى إلى الأرض وسجد السجدتين ثم صعد إلى المنبر مرة أخرى وأتى بالركعة الثانية ثم نزل القهقرى لم يستقبل القبلة نزل بظهره الدرجات الثلاث بنبر سوية وسجد السجدتين ثم سلم وقال صلوا كما رأيتموني. هل بعد ذلك يشتكي أحد عدم معرفة الصلاة؟ لا وكذا. وكذلك في الحج قال إيه خذوا عني مناسككم. وهكذا السنة تؤخذ عمليا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان المثل القائم للتشريع، ولكأن الإسلام بكامله مجسما نازلا في شخصه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأنه يمثل الإسلام عمليا. لما سُئلت عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أتقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ الحلم والفاء هكذا التخلق والخلق. اذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتقوا اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الحديث وحده، بل جاء في عدة طرق من عدة اشخاص، من علي رضي الله تعالى عنه، من زيد بن ثابت، عثمان بن عفان، تعددت هذه الصور من عدة اشخاص من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الوضوء بالذات. اذا منهج مضطرب، العدم للوضوء، الوضوء كما يقولون بالضبط عملية التوضؤ، والوضوء بالضبط الماء الذي يتوضأ به. فتقول آتني وضوئي، يعني ماء أتوضأ به، فتقول هذا وضوئي، أي كيفية وضوئي مرتين أو ثلاث أو غير ذلك. وهذا في أمثالها السحور والسحور. السحور بالضبط التسحر والأكل، والسحور والطعام الذي يطعم، وكذلك الوقود والوقود، وقودها الناس الحجارة في الواقع الرسمي. الوضوء العمل في الوضوء بالضبط، أي كيفية الإتيان بالوضوء. والوضوء كما يقولون مأخوذ من الوضاء، والوضاء النظافة وحسن المنظر والذهاب. وقالوا إذا توضأ الإنسان ظهر عليه أثر النظافة والوضاء فيه. وقدمنا أن المبدأ عند اللغات أو المبدأ في الاصطلاح الشرعي إنما هو وضع الألفاظ معانيها المحسوسة ثم تنقل إلى معانيها المعنوية. فالوضوء وضع أولا للنظافة وهي محسوسة مرئية، ونقل إلى الوضوء إلى أعمال الصلاة أو الحكم الشرعي. فالحقائق اللغوية أسبق ثم تأتي الحقائق الشرعية، لكن عند الإطلاق تقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية، لأن مراد الشارع ما قصده في وضعه واصطلاحه. فقد جاء فيما يتعلق بالوضاءة والوضوء والطهارة بصفة عامة، فأشير إلى أن الإسلام يعتبر الوضوء أو الطهارة قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. فالحسية تنقسم إلى قسمين، طهارة من خبث وطهارة من حدث. وطهارة الخبث هو غسل النجاسات، وطهارة الحدث هي الغسل للجنابة أو الوضوء للحدث الأصغر. أما الطهارة المعنوية فهي يقابل الحسية، أول ما فيها طهارة القلب، فهما مرتبط بعضه ببعض. وقد جاء صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان. وإذا نظرنا إلى شطر أي نفس، وإلى الإيمان، الصلاة من أهم أعمال الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد بين سبحانه وتعالى وسمى الصلاة إيمانا أيضا. فالصلاة تتوقف على الطهور الحسي، وحقيقة الإيمان لا يكمل إلا بالطهور المعنوي، أو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن يكون في قلبك شيء على أخيك. ولذا جاء الطهور شطر الإيمان. والحمد لله سبحان الله تملأ الميزان، أو الحمد لله تملأ الميزان،
الحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور إلى آخر الحديث. ويأتي أيضا في أثر الوضوء في الآخرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة ضرا محجلين من أثر الوضوء. الغر بياض في الجبين، والتحجيل بياض في الحج موضع الحج في الفرس أي موضع الخيل، وهو جمال في الخيل. فمن سيما الأمة مما اختصت به دون غيرها من الأمم أن تكون لهم علامة مميزة، وهي بياض الجبين وبياض مواطن الوضوء. ولذا جاء: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. قيل من الحديث وقيل مدرج من أبي هريرة، وكان أبو هريرة يغسل إلى منكبه، لكن السنة إلى المرفقين. يهمنا في هذا من أثر الوضوء. بقي هناك مبحث يتطرق إليه علماء الحديث خاصة، وهو متى كان الوضوء وما أصل مشروعيته. إذا جئنا إلى الآية الكريمة: الأمر بالغسل إذا قمنا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. أي قيام إذا قمنا من النوم، أو إذا قمنا إلى الصلاة بالصف، أي إذا قمتم إذا أردتم. وهل كان ذلك عند كل قيام؟ وهل كان ذلك عام في كل صلاة؟ أو كان ذلك عند القيام من نوم أي بعد ناقض؟ ومهما يكن من شيء، فالآية مدنية بإكثار. ويقول إنها نزلت في غزوة القريزين أو بني المصطلق، وكلا الغزوتين كانت أو هذا الاسم القريزين للناس وبني المصطلق للقبيلة. والغزوة إنما كانت في السنة الرابعة من الهجرة. فكيف كانوا يفعلون قبل نزول الآية؟ يبحث هذا علماء التشريع على أن الوضوء كان موجودا قبل نزول الآية. وبأي نص ومتى؟ فهناك من يقول: الوضوء من خصائص هذه الأمة بقوله: إن أمتي يبعثون يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة غرا محجلين. فقوله أمتي مفهوم المخالفة أي دون بقية الأمم. ولكن يقول الآخرون: لا، إن الخصوصية في ظهور آثار الوضوء على الغرة والتحجيل، أما الوضوء كتشريع فهو موجود من قبل، أي من قبل هذه الأمة ومن قبل الهجرة ومن قبل نزول السورة. أما وجود الوضوء قبل هذه الأمة مما سدلون به بعض الأمور، بعضها في كتب السيرة وبعضها في صحيح البخاري. من ذلك قالوا إن الخليل عليه السلام لما جاء إلى مصر ومعه سارة، وأراد ملك مصر أن يأخذ سارة منه على أثر طويل، قالوا جاء في قصتها أنها لما قدمت إليه إبراهيم دعا الله أن يحفظها منه، لما دنا منها الملك قامت فتوضأت وتصلي، فلما مد يده إليها ارتدت عليه فلم يستطع أن يقربها، فقالوا: توضأت وصلت. إذن الوضوء موجود من زمن إبراهيم عليه السلام. والأثر الصحيح في قضية الراهب: كان راهب في بني إسرائيل يعبد الله في صلاته. يقولون والحديث أصله في البخاري: جاءت أمه تناديه فقال: يا ربي صلاتي وأمي. فتأخر عليها فدعت عليه ألا يميته الله حتى يريه وجه موسى. شوف وجهها دعوة كبيرة. ثم حدث أن جاءت امرأة ووضعت طفلا وهي غير ذات زوج. أين تذهب بالطفل؟ ذهبت به إلى دار صومعة ذلك الراهب. فلما وجدوه هناك أخبروا الملك، وجد طفلا لقيطا عند بيته عند صومعة الراهب، قال: اهدموها وأتوا به ليقتله. فلما جيء به وهدموا صومعته قال: ما شأنكم؟ قالوا: هذا الطفل، هذه المرأة تقول إنه بنت. قال: أمهلوني. فتوضأ وصلى ودعا الله، ثم جاء للطفل فغمزه بإصبعه وقال: يا غلام من أبوك؟ فنطق وقال: الراعي فلان. وهو من الأطفال الذين نطقوا في المهد كما نطق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول غلام جريج، أي اسم الراهب. فقال الملك: يعتذر. وقال: ردوها باللبن، أي لبن الذهب. فقال: لا، ردوها كما كانت، لقد صدقت دعوة أمي. يهمنا في هذا أنه قال: توضأ وصلى ثم دعا الله. إذن الوضوء موجود في الأمم الماضية. وعلى هذا يكون القول الأصوليين: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا. يكون الوضوء موجودا من قبل اقتفاء لأثر من كان قبلنا. ثم قالوا عن قاسم رضي الله تعالى عنه وعدوا ذلك إلى الحاكم، قالوا: جاءت فاطمة إلى أبيها رضي الله تعالى عنها قالت: يا أبي، إن القوم تنادوا على قتلك، وذلك في نفسه. فقال: أو قالوا إيتيني بوضوئي. فأتته بالوضوء فتوضأ وصلى ودعا الله. هذا في مكة، وآية المائدة في المدينة. إذا الوضوء موجود قبل ذلك في مكة قبل الهجرة. فإذا جئنا إلى ناحية أعم نجد أن أركان الإسلام الخمسة كلها موجودة قبل الإسلام. إن جئنا إلى الصلاة نجد قول الله تعالى للخليل إبراهيم: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من زمن إبراهيم. وهنا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. إذا إقام الصلاة موجود من زمن أبي الرسل إبراهيم وزكريا وعيسى، وأوصال بالصلاة والزكاة الصحية نادي الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك الحج. ولله عليكم حج البيت، ولله على الناس كافة. ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. إذا هذه أركان الإسلام موجودة قبل الإسلام، وكلها موجودة في الأمم الماضية وإن اختلفت كيفيتها. وقد جاء في باب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة أحد بدونه. هذا وضوء من كان قبلي. اذا رجع قبله ثم توضا ثلاثا ثلاثا وقال وهذا وضوئي ووضوء امتي او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا متى وكيف شرع الوضوء؟ اما متى فهو بالاجماع انه كانت صلاه قبل الهجره. فاذا قال لا يمكن ان تؤدى صلاه بلا طهاره فلا بد ان تكون تلك الصلاه التي وقعت وشرعت قبل الهجره. ونعلم انها ليله الاسراء وبين الاسراء والهجره ما بين سنه ونصف او سنه وثمان اشهر او نحو ذلك. وبعضهم يقول ان جبريل عليه السلام لما نزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه علمه الوضوء في ذلك الوقت. يهمنا وجود الوضوء قبل ذلك وان الصلاه موجوده قبل الهجره. اذا ما مجيء الايه بعد الهجره باربع سنوات؟ يقول بعض العلماء لتثبت هذا التشريع كان ماخوذا عن الامم الماضيه وكان تشريعا من قبلنا فاصبح جاء شرعنا يؤيده. والبعض يقول لا، كان سنه ممن قبلنا فجاء واجبا بنفس كتابنا. والبعض يقول لا، انما جاءت الايه لما في اخرها من مشروعيه التيمم لمن كان مريضا او على سفر فلم يجد ماء فله ان يتيمم وهو في اخر الصيام. فعلى كل الوضوء مشروع باجماع المسلمين، والوضوء كان موجودا قبل الهجره. ومالك رحمه الله انما اراد ان يبين العمل في الوضوء. وارجو ان يوفقنا الله واياكم الى مواصله السير مع مالك رحمه الله، والى الاسبوع الاتي ان شاء الله وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قال الإمام مالك: العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل يديه. وحدثني عن مالك عن أبي
بيان العمل وكيف نتوضأ.
استقر الامر وما هو مالك رحمه الله يوجد لنا كيفيه الوضوء وكيف عوضها على الدماغ النابلسي يسال عن الله كيف هل تولي اليوم هل تستطيع ان تلزمي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا هذا السؤال يعطينا لا ان نتهم عليه صادقا ان رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك قد نقل وسجل لنا ما تركه التابعين وتابع التابعين بعضهم عن بعض عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما قلت عند العلماء بعمل اهل المدينة وهو نوع منه لا كله وعمل اهل المدينة تارة ينقل قولا وتارة ينقل فعلا وهذا من نقل الفعل تابعي يقول لصحابي هل تستطيع ان تريني براي العين كيف كان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اريد الامر النظري وقد قرا قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذا نقل قطعي كمال قطعي الوجود فيما سمي في الآية لكنهم يريدون التصديق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآية لم يتبين فيها عدد الرسلات الآية لم يتبين فيها الملامح من الملاصق الآية فيها العطف بالواو والواو لا تقتضي ترتيب فهل هناك ترتيب أو ليس هناك ترتيب والسنة تبين القرآن فأرادوا أن يأخذوا كيفية العمل في الوضوء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم استطيع ان اريك وهذا هو التعليم العلمي واشرنا الى ان هذا المنهج ماخوذ من فين من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وصلى وقرا ورفع 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 الى اخره ثم قال ايه فهذا كذلك توضأوا كما رأيتموني أتوضأ فهذا ينقل لنا كيفية العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ نبدأ ماذا فعل نعم قال نعم استطيع ان قريك وقول تقدم لنا وقول وقول بفتح الواو واخف ظنها مثل تحور وسحور ومثل وقول وقول فمن فتح الماده التي تستعمل سحور الطعام الذي تسحر به يقول الحطب الذي توقد به يقول هو الماء الذي يتوسط به فدعا في وسوء اي بماء يريد ان يتوضا به يريد ان يدفع عمليا
على يديه. أقبل على يده فغسل يديه. الاستطراق هو أن تميل الإله وتصغيه حتى يتصدر الماء منه. سواء كان الآن في مغارة أو في إبريق من بيته أو تبدأ من الحنفية أو الكذاب أو الصندوق على ما يقولون وتغسل يديه. لما كان في إله يميله ويفرض على يده فيأخذ الماء في يد واحدة ثم يغسل اليدين معا. إذا لم يكن الإناء صالحا للإفراغ منه أمها قال فأفرغ على يده. إذا كان الإناء كبير أو كان الماء في نهر هل تفرغ من النهر ولا تفترض؟ هنا بدأ فأفرغ على بجده. إذا كان الوضوء لغير نوم ليله إن استطعت أن تجد ما تغرق به من النهر وتغسل يديك أولا أي كفيك قبل أن تغسل بهما وجهك. غسل يديه بمعنى كفيه فقط أي ينظف هما قبل أن يستحملهما إلى الإيه؟ إلى الوقت. فإن أمكن من الإناء أو من الإيه؟ الحنفية فلا مانع في ذلك. إن لم يمكن وكان وضوءه للقيام من نوم ليله. إذا كان هناك نهر النهر لا يتأثر بشيء تجري ما تدرسني تنزل تتعرف كل هذا النهر يحتمل. لكن إذا كان إناء كالجدر الكبير ما تستطيع أن تفرغه أو فوق حجر مبني ثابت صغير لا بد أن تحتال لأخذ الماء من هذا الوعاء الذي لا يفرغ وتغسل كفيك قبل إدخالهما فيه. لنقل في إناء يمكن إفراغ الماء منه وأفرغ على يده وغسل يديه أي كفيه. هذا الغسل من أركان الوضوء الأولى للسنة ولم تكن للغسل والسنة هذا بعده نقل الصورة التي معنا وسيغسلهما الآن وسيعيد رسلهما مع اليدين إلى المرفقين ولا لا؟ إلى الغسلة الأولى هل هي واحد؟ فإذا كان سيغسلهما مع كامل يده لماذا يغسلهما الآن؟ يرى بعض العلماء أنه نظافة من يده قبل أن تأتي إلى الوجه. بعض يقول مع النظافة اختبار للناس إلى أن تأخذ الماء إلى وجهك أهو حار تأخذه فجأة ولا ذلك تجد البرودة ولا تعدل الماء. غسل كفيه أو غسل يديه ثم فتمضمض واستنفر فلا تنفر. المضمضة أخذ الماء وتحريكه في الفم ومزجه لا يبلعه يمزجه. والاستنفار يأتي عقب الاستنشاق يستنشق الماء ثم ينصره أن يخرجه. وهنا ياتي الحديث من حديث الدروب في لقيته في صدره وبارك في الاستنشاق الا ان تكون صائما حتى ان يذهب الى راسه ثم الى حلقه فيفطر في صيامه. لا ان كنت مفطرا بارك وهذا كما يقولون من النظافه نقول انها السنة وراء ذلك نظافة ولا غير نظافة من الشغل. هذه السنة النبوية. فإن كان بعض العلماء يقول من حافظ على الاستنشاق بالماء البارد بصفة دائمة لا يصاب بالزكام، ولكن يحدث في الماء ويستنشق ثم يأتي الهواء ثم وهذه ناحية لا حاجة لها فيها. الزكام مرض موجود أو وباء موجود يصاب أو لا يصاب شيء آخر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبيت في الخياشيم، وكما جاء انه يبول في اذن النائم، نام عليك ليل طويل، فاذا استيقظ وذكر النار وقتل خياشيمه كانه طرد الشيطان عنه ولم يخبر الشيطان مكانه. يهمنا هذا التطبيق العملي. نضمر واستنسى ثلاثا، طيب بغرفة واحدة او بغرفتين او بثلاث او بست، كل هذا جاءت فيه الروايات الاخرى. ياخذ غرفة ويتنضمر، والثانية يتمضمض، والثالثة يتمضمض ثلاث مرات في ثلاث مرات، ثم يرجع فيستنشق مرة ويستنشق، ويأخذ ماء ويستنشق ويستنشق ثلاث مرات، ثلاث مرات في المضمضة وثلاثة في الاستنشاق أيضا في ست مرات. وروايات أخرى يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يضحك مضمض المرة الأولى ويستنشق ويمضي، مضمض واستنشق واستنثر مرة واحدة، ثم خاض غرفة ثانية فمضمض واستنشق واستنثر المرة الثانية وهكذا الثالثة. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثة، أين حد الوجه كما يقولون؟ الوجه من منابت شعر الرأس في الجبهة إلى عظم الذقن الذي يتحرك مع حركة الفك في الكلام والطعام، هذا طولا، وعرضا إلى شحمتي الأذن، هذا عند الشافعية والجمهور. وعند المالكية بعض التفسير يقولون إن كان لم ينبت شعر فإلى الصدغين أي البياض الذي بجوار الأذن، وإذا كان منبتا فإلى شحمتي الأذن. وهذه مسألة خلافية عند المالكية أنفسهم، فعلى ما عليه الجمهور يكون الوزن عرضا إلى طرفي الأذنين، قالوا مأخوذ من المواجهة، فإذا واجهت إنسان ترى البياض خط الأذنين بياض الصدغين أو أن نتوع الخطين يحجبهما، يهمنا في ذلك غسل الوجه كما جاء في هذا الحديث، والجمهور على أنه يستوعب حل المواجهة بالغسل. وهناك جزئية كما تقدم في الأصول، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فهنا غسل الوجه يجب ان يستوعب الوجه كله. ومتى نتاكد استيعابه؟ اذا اخذنا جزءا من الاطراف الاخرى التي تحده، ناخذ جزءا من منابت الشعر لنتاكد بان استوعبنا الوجه من جهه الراس، وكذلك من جهة الدحية، وكذلك من جهة الأذن. هذا هو إيه؟ غسل الوجه. ونبه العلماء على المواطن التي ربما لا تصل إليها الماء بوجود بعض التجاويف، فمثلا تجويف العين، ربما إذا أخذ الماء نزل الماء من أعلى الجبهة ونزل من على الحاجب ونزل على الخد، بقي النور نور العين اي تدويقها مما بين بجوار الانف من الجانبين. يتعهده الانسان خشيه ان يكون الماء جائلا ولم يقف عند هذين الموضعين وهما من الوجه. هذا ما يتعلق بالوجه. ايضا اذا كان في الوجه شعر هل يغسل ظاهر الشعر او يدخل الماء الى الجلدة والبشرة؟ وهل المطلوب غسل الوجه بالبشرة او النحلة على الوجه؟ يفصل العلماء يقولون امرار الوجه اساسا فاذا لم يكن فيه شعر بان لم ينظر او لا شعر له تعين استيعاب البشرة والتأكد من وجود الماء عليها. فإذا كان فيه شعر هائل قالوا ظاهر الشعر يكفي إن كان قد غطى البشرة. إن كان إيه؟ غطى البشرة. أما إذا كان خفيه بعض شعرات قليلة فإن عليه أن يغسل ما ظهر من البشرة. ثم تكليم اللحية من كمال وتتمة غسل الوجه. هذا ما يتعلق بغسل الوجه وتعهد أجزائه وتعهد ما نبت على الوجه من شعر. نعم. غير المحرم لا فرق بينهما في الوضوء. إذا كان محرما وخلل لحيته نقول يخلل ولا نقول ينتف؟ لا، ما ينتف لحيته يخللها. والتحليل من فوق ولا من تحت إنما هو برفق ومجرد مرور الأصابع لا يثبت الشعر.